إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في سفنهم أقل من أئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم رقوا الفقه والعلم. مباشرة بين سيد الأنبياء والفقهاء عليه الصلاة والسلام، فلا مبررة أن يكون الصحابة وبخاصة منهم في بعضهم أفقه من الذين جاءوا بعضهم من الأئمة. فكما أن الأئمة لهم اجتهادات واستنباطات، فالصحابة لهم كذلك في هذا القبيل شيء كبير. ولهذا فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم، فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو في حكم مرفوع أم لا نتجاوزه ونوقفه على الصحابي إن كان يكون في موارد النزاع. يقول العلماء، وهذه من دقائق علم الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها أي الحقائق، يفهم على أهل العلم حينما يقول أحدهم في حديث ما هذا حديث موقوف في حكم مرفوع. فما معنى قوله هذا حديث موقوف يعني مرفوع؟ معلوم أن قولهم موقوف كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قولهم في حكم مرفوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه هاتين الصفتين موقوف في حكم مرفوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم مرفوع لما إذا كان لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. والمثال بين أيديكم الآن، فهو يتحدث عن أمر غريب، علي رضي الله عنه يتحدث عن أمر غريب لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل فيه مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخاه المسلم ممتيا مثلا كان معه أو صلى عليه 70,000 صلاة، يجعل سيدنا علي هذه الحقيقة الغيبية لولا أنه سمعها ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ثالثا يقول وإن عاده مصبحا لم يجعل يصلي عليه 70,000 صلاة حتى يمسك. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال لغير الاجتهاد فيها، بل يوجب لمسلم ان يتنقص وان يرجم بالغير ويتحدث بمثل هذا الحديث، لا يجوز هذا الاطلاق. لان كل انسان يتكلم عن ما وراء الجد كما يقول اليوم، اي عما يتعلق بالغيب، فانما هو أحد رجلين، إما أنه يروي شيئا سمعه، وإما أنه يختلق شيئا من عند نفسه. فإن كان رواية رجعنا فيها في بعض الحديث التثبت عن صروات هذه الرواية التي رواها هو وعمل بالصارة إلى آخرين، فإن كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قليلة قوية على الحكم على هذا الحديث لأنه موصول في حكم مرفوض. إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموصول، وبالشرط المذكور الذي يتحدث عن أمر غيبي أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينسب الحديث والحالة هذه ولو كان تحقق في الشرط الأول، أي ولو كان يتحدث عن أمر غيبي، لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غيبية أولا بحكم ما روى عن أنبيائهم ورسلهم، وبصورة خاصة ما جاء في كتابه المقدس التوراة والإنجيل، وثانيا بما تلقوه عن قسيسيهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حفظتم على الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن تصديقهم دائما قد يورثنا ويوقع بنا التصديق بما اقتربنا من أنفسهم، وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب بما قد يكون من بقايا التوراة والإنجيل والأشياء التي لم يبق فيها تغيير والتبديل. فالاحتمال أن يكون الحديث من الإسرائيليات، قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا ركلا بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه اهتمام أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب في الأسلام، ولكن هذا فيل مريض بعيد. من شرطين الشيء الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب، بخلاف بعض العبادلة كعبد الله بن عمرو في سورة خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو كثير الرواية عن أهل الكتاب، بخلاف علي فلا يعرف أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أننا لا نعهد مثل هذا التعبير والدليل والحق الكثير على زيارة وعيادة مرضى إلا في الأحاديث النبوية. والخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا من سنتين، الأول أنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي، وإن كان يتحمل أن يكون إسرائيليا لكن هذا الاحتمال كما قلنا بعيد. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث، أي حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان، فحينئذ إذا كان الحديث في حكم المرفوع، إذا كان الحديث من الأمور الغيبية فهو في حكم المرفوع قطعا، وذكرت لكم مثال على ذلك في درس الدروس النظر، ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس، لكن هذا الصراطية موصوف في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآن الله. إن كان الصواب يجي مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان احتمال السابق وعدا، ويمكن يكون هذا الإشراجيات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماعية ثم نزل حتى حوالي. إذن حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغلب بصحته أن بعض الرجال رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على مسامعكم لعله يرسخ يدهنكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليفة في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده نصفة الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. قال: وعن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يقول في الرحمة حتى يجزي، فإذا جلس جلس فيها. رواه مالك البلاغة وأحمد والراتب رواه الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته شقاق. هنا في كلام من ناحية حديثية لا يمكن أن يبقى لكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح لغيره. سمعتم في تخريجه قوله: رواه مالك بلاغا. ما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ اسلوب ربما تخرج به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الأسلوب هو أنه يقول في بعض الأحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يمثله رأس بنت العلم لا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يمثله البلاغ بالصحابي، وقد بالتابعي. فقد يقول بلغني عن النبي أنه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري أنه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء إمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلان أو عن فلان، لأن هذا يوجب الرواية عنه، ولكن يصرح ويفتح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده أسلوب بلاغا، فما حكم بلاغات من مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرد ومنهم المفرد ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بنغال، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومن يقول كلها قد وجدنا لها اساليب قال النصر ومن ثابته الا اربعه احاديث وهذا من قول النصر. اذكر من هذه الاحاديث اني لا انسى وانما انسى باذكر. هذه الاحاديث التي ذكرها مالك الموقع بلاغا بالاسناد ومعناه واضح ولوضوح معناه اتضح انه غير صحيح فضلا عن انه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموقع. هو يقول لا انسى وانما انسى باسناد لكن هذا خلاف القرآن بخلاف الحديث الصحيح. فنقرئك فما تنسى إلا ما شاء الله. وأكد معنى هذه الآية حديث صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي الموقع. هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فقال استمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنشدها. ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلوات عادية، مرة صلى العصر ركعتين، مرة صلى الظهر خمس ركعات، مرة صلى المغرب ركعتين وهكذا. لكن المهم ان مع هذا المكيال في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الان ان رسول الله عليه السلام ينسى بطبيعه كونه بشرا. كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم البشر ينسى. اكد هذا صراحه فيما صلى بهم الظهر خمس ركعات فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قال مثلكم أنت كما تذكرون فإذا نسيتم فذكروني. ذلك مما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى بطريقة للنوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية المنزل واتبع هكذا بالسريح ووضع ربا على أخرى. وفي قول أبو بكر عمر وفيه رجل يعرف به اليهين لقب ولد يبني قال يا رسول الله هو الذي تجرع على رجل قال يا رسول الله أخسرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن ثم شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا نسيان هو عم يقول له اقصرت الصلاه ان نسيت قال كل ذلك لم يكن قال نعم يا رسول الله قد كان يعني احد الامرين الا نسيان والا الصلاه جديد فالتفت الى الصوام كما قلنا في الوقت العمر وقال اتفق باليدين قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد الى المحرى ولا اقول المحراب المحراب في المسجد بدعه وما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتاخرين وللحافظ السيوطي بكال لطيفه في صنع تنبيه الأريد في جبهة المحاريب في هذه الجبهة اللطيفة بسالي في جبهة المحاريب ألم يكن في زمن الرسول عليه السلام في نفس الجفاف لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته فصلى ركعتين طائفتين ميسيتين ثم سجد السجدتين سهوا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم قوله كثيرا ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها نحن ليس سنأثم أنه سينسى ويؤجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء مثله معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقلا وكذلك لعمات الأمة الأخرى لا يواري إني عرف الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا تنفعني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها ولا أيضا يقول أخي الرسول بشر بتحكيمك لا يعني لا نقول الرسول كما قال الموسي عن ذلك محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقول تكون الناس بالعجل هذا مبالغة كما كان مبالغ في قوله دعنا بعث المقارع في نبيه واحكم ما فيك مزحا فيه واحسكه لا نحن وقف هكذا فضعنا ربنا بطابع الكريم فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلة التي انزله فيها انزله الله فيها ولا ايضا نحطه في مقام عامة الله. الله اصطفى بالنبوة الثاني اولا ثم اصطفى بان جعله رسول الانبياء والرسل جميعا. اذا بلغات مالك جلها صحيحة والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح. أما حديثنا هذا فهو صحيح أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام خارج موقع الإمام مالك. هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى وجدت أين جلس غتمس فيها. كان مبالغة في أن لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل فإذا جلس عند المريض زادت الرحمة حوله فغتمس فيها. فالحديث صح ليس برواية نادر بلاغا وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواية صحيحة مسلم عن جابر. ومن النكت الطريفة الظريفة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن العلم عن المحدثين عن الفقهاء المجتهدين مالك عن الشافعي الشافعي تميم عفوا أحمد عن الشافعي الشافعي سير الإمام أحمد وأحمد تلميذه الشافعي عن مالك فمالك سير الشافعي والشافعي تلميذه سلسلة ذهبية أكد بعضها بلقاء بعض لكن هذا عزيز من الحديث يعني الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة وليس طبعاً هذا الحديث لأنه مقطوع بمثل هذه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث شاهداً لتقليته فقال ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الكتاب. آخر هذا الحديث آخر هذا الفصل قوله تقية لما سبق في الحديث قبله وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فارض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع في ذلك استنقع في رواه أحمد بإسناد الحسن والطبراني بالكبير والأوسط وفيما بعد رواية أخرى فيها بعض زيادة القدر والكفاية والحمد لله رب العالمين.
ثم الخطة الثالثة في الحديث اتباع الجنائز أيضا اتباع الجنائز حكمها كحكم عيادة المريض إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عيادة المريض وهو أن المسلم ينبغي كلما سنحت له الفرصة أن يكون من سابعين أو جنازة بما في ذلك من تذكر الموت والآخرة كما قلت أيضا في بعض أحاديث الباب. ولكن نقول آسفين إن اتباع الجنائز في العصر الحاضر أصبح أمرا غير ميسر أولا لكل الناس لا سيما الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء المساكين الذين لا يتمكنون من تشييع الجنازة على هذه البدعة التي عمت وطمت البلاد اليوم ألا وهي بدعة تشييع الجنازة على السيارة. فليس كل فرد من أفراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق سواء كان حقا عينيا أو كان كفائيا ليس كل أحد من هؤلاء يتمكن من تشييع الجنازة على السيارة على أنه لو تمكن من ذلك فلسنا نراه أمرا جائزا طبعا إلا في ظروف خاصة وهي أن تكون المقوى بعيدة عن مكان الدار التي توفي فيها الميت ففي هذه الحالة لا مانع من حمل الميت على السيارة وأيضا من تشييع هذه السيارة بسيارة أخرى يركبها المسيرون. لكننا نقول ونؤكد ما نقول أن هذا في ظروف غير عادية أما الظروف العادية فلا يجوز ما جرى عليه العرف الآن لأنه عرف تقليدي نقض من كفار. وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن الأجواء التي يعيشها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون فهم يعيشون حياة مادية محضة وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الأمور ولا تتجاوب مع حياتنا الإسلامية التي ينبغي لا أقول التي نحياها مع الأسف وإنما أقول التي ينبغي أن نحياها هي حياة صحيح مادية إلى حد ما ولكنها مشوبة وخليطة بحياة روحية ثانية. هذه الحياة الروحية الثانية يقضى عليها بسبب تخليد المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياة المادية. أريد أن أقول أن الذي لا يفكر بالحياة الأخرى ولا يخطر في باله أن هناك جنة وجحيمة حتى يحرص أن يكون من أهل النعيم وأن لا يكون من أهل الجحيم هؤلاء الكفار لا يفكرون في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل في صريح القرآن الكريم حاسب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من هم قال من الذين أوتوا الكتاب فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قرب إلى النصارى أو أن يقربهم إلينا بزعم الاشتراك في الإيمان بالله عز وجل وكثير من أركان الإيمان التي منها إيمان باليوم الآخر. هذه الآية تصرح لأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليس بعد كلام الله عز وجل لأحد كلام. ولذلك فهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر هم يكونون حياتهم المادية بحيث تتجاوب وتتوافق مع كفرهم باليوم الآخر. ذلك يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت الذي هو المرحلة الأولى لانتقال الإنسان مسلما تابعا كافرا من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يذكرهم باليوم الآخر. ولذلك زين لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدفنوا موتاهم كما لو كانوا في الجفاف وفي عرس، أو يزخرفون النعش ويوضعون في الميت بذاته ويوضعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع رقي المادي فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات، يشيعون جميعا الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل بالورود والزهور، فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي السنة أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم وأخذنا دودة في النعش في السيارة، والسيارة مجللة وليست مكتوفة، والناس يركبون السيارة ويتحدثون أحاديث الدنيا وكأن لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط، بل انهم جروا على تقليد الاوروبيين ايضا في مقابرهم. فلعلكم جميعا تعرفون ان المقابر في بلاد الكفر هي اشبه بالحدائق الجميله الغناء. وهنا مقبره النصارى ليست بعيدة عنكم، تجدونها خضراء هي الأشجار الماسخة التي تظل خضراء في أيام السنة. وأيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي شرع دفن المسجد في الأرض بأبسط طريق وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه الشيء، كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الراكب لكي يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. فحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرة المقابر وزرع بالشجر الأخضر ثم ببناء السور المزيد الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيتهم لهذه المقابر. كل هذا لقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره الموت. فأصبح اليوم اتباع الجنائي الذي هو هجر من هدي الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المتبعين الجنازة لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين تجد مناظر غريبة وعجيبة يأتي الأقارب المسيرون للجنازة للميت يدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة ويسيرونها هم ومن جاءوا لتشييعها معهم ليس لوجه الله عز وجل وإنما لوجه المضاهاة والشيطان ولذلك تجد هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من الطيبين حينما يدخلون المسجد ويصلون على هذه الجنازة مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا لمغفرة ذنوب هذا الميت ولكن من يفكر بهذا الميت من حيث آخرته من لم يفكر من هؤلاء المسيئين في ذنوب هذا الميت ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث ما من أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا غفر الله عز وجل لهذا الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يبكي فهذه الفضائل كلها مما لا يفكر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتتبعون به لذلك نحن بهذه المناسبة ننصح كل مسلم إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى ما أمكنه للابتعاد عن التتبع الكفار في تشييع الجنازة وأن يتكلف هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكتاف لأن ذلك هو السنة ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر لا أقول به بمثله وهي أشياء كبيرة وكثيرة جدا أبلغ الألوف المؤلفة أن نحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع في المادية التي نهاجم بها من كل جانب هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين ولكن هذا الاتباع ليس يكون اتباعا وليس يكون مشروعا إلا على السنة لا شك أن الأمر والكلام في مسألة تشييع الجنائز باب واسع جدا لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا هناك أمور قديمة متعارفة ولعل أصلها أيضا هو التشبه بالكفار هذا الصياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأياسين أمام الجنازة كل ذلك ليس من الشرف لشيء ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم لأنهم كلهم أخذوا برهبة الموت، فهم كلهم ساكتون متأملون متذكرون الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى طريق في الجنة وطريق في السعير. فالصمت في تشييع الجنازة يساعد على استحصال العبرة من هذا التشييع. أما الصياح المتبع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الخط الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظة هذه، ولا أقول هذا النص، كل دعوة، كل دعوة يدعى إليها المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس. فيجب على جماعة من المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة. أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو أردنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير في أحد أولاده فدعا جاره لأن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب لهذه الدعوة، ولو أن عليك دعوة عرج ولا دعوة طعام، فهذا أهم من ذلك كثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان عمل فضحة يسر هو منها عادة، فأحد أن يشاركه فلان أخوه أو صديقه فدعاه، لا بأس أن يستجيب له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرس. والآن السبب في ذلك أن دعوة العرس هو الباب خاصة، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بآذان النكاح كما قال عليه السلام أعلنوا هذا النكاح، ولذلك جوز شرعا في هذا النكاح ما ليس بجوز عادة، ألا هو الضرب على الدف، الدف من آلة الطرب والملاهي، وآلة الطرب والملاهي محرمة في الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الجرح في العرض في النكاح، والأمر واضح لأن المقصود بذلك تحقيق معنى الإعلان المأمور به في النكاح بأوسع معانيه. فلهذا كان حكما متجانسا تماما وجود إجابة الداعي إلى العرض، وليس كذلك أي دعوة أخرى فيها دعوة إلى طعام. أما إذا كانت هناك ضرورة كما ضربنا آنفا مثلا فالأمر في ذلك واضح وأنه واجب وجوبا عينيا. رجل مثلا تعرض للاختناق بالغاز مثلا، فرفض من رأى هذا يستعين، فلا بد من إعانته بالغاز فورا. ولكن بمناسبة إجابة دعوة العرس يجب أيضا أن نذكر بالأمر الواقع حتى نبرأ إلى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قلما يوجد فيها عرس ما يعصى الله فيه ورسوله. الأعراس اليوم جلها إن لم أقل كلها قائمة على معصية الله عز وجل، وحين ذاك هل تجب إجابة هذه الدعوة؟ وقد قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهي دعوة العرس كما قلنا. الجواب: لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر لينكر المنكر. أما حضور العرس يحجج أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهو يعلم أنه هو نفسه سيعصي الله ورسوله لسكوت المنكر، هذا من تلبيس الشيطان على بعض بني الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون كل اختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، فلذلك هؤلاء يستريحوا في بيوتهم ولهم العذر في أن لا يستجيبوا الدعوة ما دام أنهم لا يستطيعون إنكار المنكر. ثم هنا ملاحظة قد تخفى على بعض الناس: هذا الذي دعي وحضر للإنكار المنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يظل مع أهل المنكر، مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع أو يوجد فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا الذي أنكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له فالحمد لله والجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لسرور هذا الداعي. أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله، عليه أن يعتمد بقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء يظلمون أنفسهم بإصرارهم على المعصية وعدم استجابتهم لدعوة هذا الداعي ونصرة هذا الناصر. إذن إجابة الدعوة واجبة بشرط أن لا يكون فيها منكر، إذا كان فيها منكر وهو يعلم ذلك وحضر بقصد إنكار فلا مانع، ولكن عليه أن ينسحب فور إنكاره للمنكر وعدم تجاوب أهل الدار معه على إزالة المنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان درس الأخير في شرح الخصلة الرابعة من حق المسلم على المسلم وهي إجابة الدعوة من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم الأخرى: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فبقي علينا من الكلام على هذه الفقرات الفقرة الخامسة من الرواية الأولى المتفق عليها بين الشيخين، والفقرة السادسة من الرواية التي تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري. فالفقرة الخامسة الرواية الأولى هي تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو أدب من الآداب التي تفرد بها الإسلام دون كل الشرائع والأديان. فمثل التشميت في ذلك نهر السلام، لأن هذا السلام الذي جاء في الإسلام وتكلمنا عليه فيما مضى وفي مكان المحصل من هذا الحديث هو أيضا مما تفرد به الإسلام. ولعلي ذكرت لكم في الكلام على السلام من هذا الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وتأييد الصلاة. فهذا السلام كما تفرد به الإسلام في كثير من المناقب والفضائل والآداب، من ذلك تشميت العاطس. هذا الأدب لا يعرف في أي ملة في أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب لأنه من حق أخيه المسلم، ولكن جعل لذلك بعض الشروط. من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. فهذا شرط إذا ما تحقق في العاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن نلاحظ أن ألف السامع هي للإغراق والشمول وليست للعهد، أي على كل سامع فكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشبهه. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في درس الماضي، فإنه إذا دخل جماعة مكانا ما وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخرين، كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما التشهير فليس كذلك. وهذا يجب أن تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ أين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميم على كل ثانية؟ فقلت انتظر فسيأتيك في الدرس، أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. هكذا الرأس، فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما. الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت في أصله واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطس. إذا عطس ولم يحمد الله، أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به، فهذا لا يستحق التشميت، ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري وفيه أنس مالك ما أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا أدعو بكذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلن تشمتني. قال: أما ذاك فعطس فحمد الله فشمته، وأما أنت فلن تحمد الله عز وجل فما شمته. لذلك جاء في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة. هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس من يشعرون براحة بعد العطس، لكن الحقيقة كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء فيما كنت قرأت قديما في بعض الناس العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ، ولذلك يجد العاطف شيء من الراحة في نفسه بعد العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. وأكتب على ذلك ما علمتم من وجود تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس ذلك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تفرطه، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذاك الذي حمد الله ولم يسمك ذاك الآخر الذي يحمد الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نلاحظه، ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة، فيتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا، ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المباني العامة ويتوسعون في تطبيقها ويضعون في غير مواضعها، فيقولون يا أخي شوف لأنه يرحمك الله دعونا له الخير وبالرحمة شوفيا. نحن نقول كما نقول دائما وأبدا، يردي كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين بأهوائهم. نقول جواب من قوله شو فيها، فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت دون الثاني الذي يسمع كلامك حين تقول شو فيها، أنت ألغت الخير وأعرف الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمك الذي حمد الله ولم يشمك الآخر الذي لم يحمد الله، فأنت أرغب بما عند الله من أجر وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا، أخيرا ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر لأن النقص لا بد لنا منه، لا سيما فيما لم يفرض علينا مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل العبادات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل العبادات والطاعات، إذن حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير، فأولى من الواقع أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسانه عليه السلام. إذن من أراد التزيد من الطاعة عليه باتباع السنة، ولن يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا أمس. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهوى بعادة له بمنطق خاص له، لأنه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما بلشاه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تثبيت العاطس غير الحامد لله عز وجل. هكذا السنة قولا بمفهوم قولي عن السلام إذا عطس فحمد الله تحمده. وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور مخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم بجهل بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا. يقولون يا أخي يا أخي المجلس مثلا واحد عطاس يشوف كل هذا من خمسه هيصير بيضاء وبراء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله فهذا دعاء وذكر لله عز وجل، فلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس طريقاء وعديد العادات في التقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة ولا كما تقول العامة قاتلة بؤمشي أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ومن العجيب وهذا أيضا بحكم العادة أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم السلف المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات. ما هذه الأصوات؟ زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها، فليلة المصحف من شعبان مثلا، وليلة السابع من رجب، وليلة القدر. ليلة القدر نفس القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بكونه أمرا نكرا، ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر وأخذ بعض بمن بيد بعض والمي يمين ويسار، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه ذاكين هذا ليس بذكر بل هذا يشبه مديح الكلاب. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ولو بمديح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق أن الأمر وصل رجال هؤلاء الناس إلى هذا الحظير أن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث: انكروا الله ولو من جهة الخلاف. أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المشايخ وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقال انه مجنون. ولذلك تجدهم يؤمنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الارض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجد نفسه ويتعبها، سواء كان هذا او هذا، فكما يقال احلاهما مر، كل ذلك لا يشرع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: ايها جيل ابتداعي شر جيلي. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء: ايها جيل ابتداعي شر جيلي، لقد جئتم بامر مستحيل، افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم والحصون. عاشر. أما ابن الخير فيقول في وجوه ذو نعم ولطيف جدا: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجنة حتى يقع؟ وقالوا: فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع، فذاك البهائم يرقصها غيها والسبع. فيا للعقول ويا لابنها، ألا منكر منكم للبدع؟ تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. ونائس النصارى مع الأسف: إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراسيلهم وأناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الكثير في دينهم، وقللهم المسلمون مع الأسف في بعض المواطن لا تشيع من جنائز ونحو ذلك، ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله ليس لست أقصد هو أنفعت فيه، وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا، ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكر الله حتى يقال إنه مجنون، أو ذاك الحديث الباطل: اذكر الله ولو بنبيه الكلام. أما ما نحن فيه الآن فحق على كل من سمعه ومثبته. هنا بعد سيفقد عقولهم إن كان له عقول، فيقولون: يا أخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش فواحد يقول له يرحمك الله، كل يسمع عن المظاهرة ويقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. طيب ايش يا جماعة المظاهرة؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها قلة دعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله، سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما أوتيت من علمي إلا قليلا. ولا نقبل أي شيء لم يأتي في شرع الله، سواء زين لنا أو طبخ لنا، فهذا التفويت من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسكوا بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة مبتكرة من الناس الكفرة أو الجهلة، وإنما هو ثور الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريف المسلم على كل من سمعه
إذا حمد الله عز وجل بعد تشميته. التشميت أن تقول له يرحمك الله، أما هو أن يجيب المشمس له بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري أن رجلا عطس في النبي عليه السلام فقال الحمد لله، فقال الجالسون السامعون بحمده ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال نقول له يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا أجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أصح ما ورد في التشميت. ويذكر بعض العلماء كأبي الحجر وغيره أنه جاء هنا صيغة أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضاري بالنص السابق وهو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن تكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموطن، فكل المواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن نذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس أن أذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس فعطس رجل فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، وقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة من الحمد، تلك الزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف خطير جدا ما أحوجنا نحن الدعاة إلى التمسك بالسنة ومحاربة البدعة، ما أحوجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب في إنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم والسنة، وبالتالي تعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع، وبالتالي يعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع. فالذي يلتفت احيانا ان بعض اخواننا لا سيما حين يكون حديث عهد بهذه الدعوه فهو يتحمس لها تحمسا شديدا ثم يندفع بإنكار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن الأسلوب ليس من ما يدخل بقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الاسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجة اليه في الواقع، لاننا نسمع كثيرا احدنا يرى امرا من اهل البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، والزيادة بعد الأذان مثلا، فليس يمكن أن يكون لا تصلي على النبي. إذا مو غريب أبدا أن ينقل خصومنا عنا جميعا نحن إلا دون ينكر الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام، والسبب سوء الأمر المعروف لا عن الخير سوء. فانظروا ابن عمر ماذا فعل، ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس، يا أخي لا تصلي على رسول، ولو أنه بين له فيما بعد أنه الصلاة على رسول هنا غير مشروعة، لكنه مهد مثل هذا الإنكار، لأن الحقيقة مثل هذا الإنكار قد يشعر المنكر عليه بأن المنكر لا يشاركه في أصل هذه العبادة، في أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمنكر في بعض البدع التي لا أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوفق ويمهد للإنكار، ولا احتاج القضية إلى ما يشبه المحاضرة، ذلك خير من أن يبادر الإنسان فيقع الخلاف بين المنكر وبين المنكر عليه المخطئ، ثم يعود الإسلام بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة ولكن ما كذا علمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول الله، لأنه هو تعرفه، قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما أكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، ما تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان التشويه في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون جواب، أما لو فرضنا هيك كتابه فكل واحد يعطي جواب. الشاهد هنا بالإضافة إلى التذكير لأننا لا نزيد يعني ذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تتح لهم فرصة التفقه الديني على الكتاب وعلى السنة أنه يجب أن نتلفظ بهم في إرشادهم وفي هدايتهم وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا ونقسمهم لأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وفجر، ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه فهنا نحن نختلف معهم، والأمر كما قال العلماء المحققون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وبهذا القدر كفاية.
والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما الفترة الأخيرة في حديث مسلم وإذا استنصحك فانصحته، هذا في الواقع أيضا من الأمور التي تميز الإسلام بها من حيث تأكيده عليها. إذا استنصحك فانصح. هذا الحديث إذا تمسكنا بظاهره وقعنا في مشكلة وقع فيها بعض العلماء مع الأسف. ظاهره إذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصحه، مفهومه إذا لم يستنصحك فلا تنصحه. هل هذا المفهوم مقصود من الحديث؟ الجواب لا، بما سيأتي بيانه. النصيحة، نصيحة المسلم للمسلم تشفع بصورة عامة، سواء طلبها منك أو لم يطلبها. ونحن يجب أن نتذكر أن الناس ليسوا سواء في معرفتهم لصالحهم، سواء كان هذا الصالح دنيا أو دنيويا. هناك بعض الناس ممن يعرفون باللغة العادية بسطاء، يعني سطحيين، ليس عندهم نباهة، ليس عندهم كياسة، لا يعرفون مصلحتهم. فإذا ما لاحظ المسلم من بعض المسلمين شيئا من الغفلة عن شيء ينفعه في دينه أو دنياه، فلا ينتظرن أن يستنصحه، لا ينتظرن أن يطلب منه أن ينصحه، وإنما عليه أن يبادر إلى نصحه. لذلك جاء ذاك الحديث مبدأ عاما، ألا وهو حديث سليم الداري في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا مبالغة في الأسلوب العربي في الحض على الشيء، أن يحصر الدين فيه وكأن لا شيء سواه. أنا وزان قول عليه السلام في عرفة، حيث قال: الحج عرفة،
مثل هذا التعبير يفهم أهل اللغة لأنه لا يعني أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام وأنه إذا لم يأتي شيئا من مناسك الحج مطلقا إلا أنه وقف على عرفة يوم عرفة فقد انتهى حجه، هذا لا أحد يفهمه، لكن العكس هو الذي يفهمه أهل اللغة، هو أنه لو فعل كل شيء من مناسك الحج ثم لم يقف في عرفة فلا حج له. كذلك يعني عليه الصلاة والسلام حين قال الدين النصيحة لا يعني أن ليس هناك من الدين شيء آخر سواه، وإنما كأن الدين كله النصيحة، كأن الحج كله الوقوف في عرفة. من أجل هذا الحديث الثاني فالنصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضع. من أجل هذا الحديث الثاني فالنصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضوع درسنا الآن، وإذا استنصحك فانصحه لابتدال على أن نصيحة هنا تتأكد على المطلوب منه النصيحة، لأنه إذا كان واجبا عليك أن تنصح أخاك لمجرد أنه بدا لك أنه بحاجة إلى نصحك إياه فآكد وأوجب عليك أن تنصحه إذا ما طلب منك النصح. لذلك يقول أهل العلم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو استنصحك فانصحه لا يعني أن النصيحة بدون فرق النصيحة منك لا تجب عليك. هذا شيء يتعلق بهذا الحديث وإذا استنصحك فانصحه. وشيء آخر، النصيحة يجب كما ذكرنا في الدرس الماضي غير بعيد، يجب أن تكون بالأسلوب الحسن كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع ذاك الذي عطس وحمد الله ولكنه زاد في حمده ما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الأسلوب الذي جاء في عمر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير في المنصح. لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح وفي ذات الحديث بصورة عامة، ينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم بالتي أحسن. ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا، كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون طردها واستمرار بها دائما أبدا، ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة، وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصرهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتصلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيد في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها، بل ولا يستخدمون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الصريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما أخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه وقال له يرحمك الله. رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك رجل عطس وقال معاوية له يرحمك الله وهو يصلي مثله. فنظر إليه من حوله تسكيتا له، فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه. فنادى بأعلى صوته وسفل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين كاملين القرآن لكن لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أطفالهم. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت، يعني هذا كلام. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت، يعني هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصور حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا الواقع مثل هذا، شفنا الشيخ جاي يلعبنا طبعا بده يبغضنا وبده يشتمنا ويسبنا للجهل والى اخره. اما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبطبيعه الحال لم يكن منه شيء من ذلك اطلاقا، وهذا ما يصفه به صاحب القصه فيقول: اما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. حينما فوجئ بهذا الوقف
وبهذا التعليم طمع الرجل في يتعلم منه في تلك الجلسة، فأخذه يسأله، أخذ يسأل الرسول سؤال كل سؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تمنن أو تضجر. ولا أقيل عليكم كما قلت تسليما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة، ومن الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام، التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا. ولكن هذا الذي ينزل حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة، لا ينبغي أن نفهم أن الدين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة والتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة، لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة. أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما ينفرهم بما هم يقصرون من واجبات، فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة. فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه، لأنه ليس هناك كلام خاص لإنسان قد يجرح به، ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا، لم يكن في ذلك اللين، لأنه لكل مقام مقام، اللين له مكان والشدة له مكان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أسلوب فيه شدة بلا شك. ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له شو الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة، هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة. هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرآن بأنه على خلق عظيم، فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع اللين في محله والشدة في محلها. ماذا يقول الشاعر في اللين والشدة؟
توضع اللين في موضع السيف بالعلى نبضا توضع السيف في موضع الملع.
هذا شعر عربي قديم، والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا، وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يستعمل هذه الحدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. يحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه أن يقول أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه أن يقول إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحة ويحك، لأنه يدعو عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا يتوقي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول، هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا بالليل وبصورة خاصة حينما يستنصحك، حينما يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وإن نسيته فذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم؟ هذه من غفلة الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشبع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.